الحجة المبرورة اختلف في حقيقة الحج المبرورة والحج المبرور، كيف أو بما يكون الحج بارا، وذلك على أقوال حكاها القاضي عياض رحمه الله برحمته الواسعة. أولها أن الحج المبرور هو الحج المقبول، وثانيها أنه الحج الذي سلم الإنسان فيه من الإثم، فلم يكن فيه إثم ولا معصية ولا ترك لواجب ولا تقصير في حق، هو الذي سلم فيه من الإثم. وثالثها أنه الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعة، أنه الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعة. وهذه الأقوال في الحقيقة جمعها الإمام القرطبي رحمه الله، وقال إن حاصل الحج المبرور أو الحج المبرورة هي الحجة التي أداها الإنسان موافقة للشرع على الوجه المعتبر، بمعنى أنه قام بحق الحج وحقوقه وابتعد عن كل شيء لا يرضي الله عز وجل في حجه. وهناك تفسير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبر الحج، حيث سئل عليه الصلاة والسلام في حديث أنس فقيل له ما برور الحج، فقال إفشاء السلام وإطعام الطعام، وفي بعض الروايات طيب الكلام وإطعام الطعام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الحاكم وسكت عليه الذهبي وأقره أيضا المنذري وحسنه المنذري، وأيضا الهيثمي أقر الحاكم على تصحيحه ولم يتعقبه بشيء. وهذا الحديث يقول الحافظ بن حجر أنه فيه ضعف، ولو صح لكان المصير إليه متعينا، أنه تفسير مرفوع. وفي الحقيقة أن البر كلمة جامعة أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالبار هو المطيع لله عز وجل بكل ما يرضي الله عز وجل سواء في ظاهره أو باطنه. فما يرد من السلف من التفسير ببعض أفراد البر أو ورد في النصوص مثل حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره، عند أحمد وابن ماجه أيضا في رواية عمر وغيره، لا يقتضي التخصيص بهذه الخصال، وإنما يكون فردا من أفراد العام، مثل ما يقع في تفسير الآيات عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يفسرون آية عامة بذكر بعض أفراد العام، إنما هو بيان لبعض المفسر، وهذا لا يقتضي التقييد على وجه الإطلاق ما لم يأتي بصيغة تدل على التقييد. كان يقول مع أن قوله مثلا بر الحج المسؤول ما بر، قال إفشاء السلام وإطعام الطعام، أي أن أبر ما يكون من البر في الحج أن يفشي السلام ويطعم الطعام، لأننا ندرك تماما أن الحج إذا وصف في البر الأصل فيه القيام بحقوق الحج وليس بحقوق الآخرين. فلما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام بحقوق الحج وعبر عن القيام بحقوق الآخرين كأنه أسلوب حكيم، أي أنهم يلتفتون إلى شيء ويظنون أن البر حاصل فيه، فأشار إليهم أن بر الحج لا يقتصر على أداء العبادة تامة كاملة ما لم يكن هناك إحسان إلى الناس، فإن إفشاء السلام لا يكون إلا من مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، قلنا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم، لن تجد أحدا يفشي السلام غالبا إلا وجدته نقي القلب سليم السريرة أطهر الناس بإذن الله وتوفيقه من الكبر والغرور والعجب، لن تجد مفشيا للسلام طيبا في الكلام إلا من طهر الله قلبه. ولذلك أول ما وطئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما في الصحيح أنه انتهى إليه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو بقباء قال فسمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام، كما في الصحيح. فهذه الخصلة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم من بر الحج لا يمكن أن تكون إلا لموفق. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أصل عظيم، أن الله ما جمع الناس للحج من أجل أن يؤدوا عبادات شكلية خالية عن استشعار أخوة الإسلام وخالية عن استشعار التواد والتراحم والتعاطف والتآلف والتكاتف والتناصر والتآزر في دين الله عز وجل الذي جعلهم في دينه إخوانا. فقال: إفشاء السلام وإطعام الطعام، لأنه لا يطعم إلا من يخاف الآخرة، لا يطعم المساكين ولا يحرص على إطعامهم وتفريج كرباتهم إلا الذي يخاف من ربه يوما عبوسا قمطريرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اللهم اجعلنا منهم احشرنا في زمرته. لقاهم نظرة وسرورا، بر الحج إطعام الطعام. كيف يكون الحج حجا؟ كيف يكون الحج حجا إذا مر المسلم على أخيه المسلم جائعا يستطيع أن يطعمه ما أطعمه؟ ولذلك في القصة عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه لما أراد الحج فمر على امرأة في نواحي بغداد وهي تحوم حول المزبلة تريد أن تأكل أو تجد ما تأكله، فقال: يا أمة الله ما تفعلي ها هنا؟ قالت: إليك عني يا هذا، فإن لنا 3 أيام قد حلت لنا الميتة. فأخذ نفقة الحج ودفعها إليها وامتنع من الحج ذلك العام. أفش السلام، إفشاء السلام وإطعام الطعام، طيب الكلام وإطعام الطعام، هذا من بر الحج. طيب الكلام، الكلام الطيب، لأن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين من أهل الفحش والخنا والسب والشتم والانتقاص. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فتجد المؤمن التقي النقي الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج قد زكى الله قوله طيب الكلام، لن يكون حجه مبرورا إلا إذا طاب كلامه في حجه. وإذا كان طيلة الحج طيب الكلام فمن باب أولى وأحرى إذا رجع لأهله، وإذا كان يطعم الطعام وهو مسافر حاج من باب أولى إذا رجع إلى أهله وجماعته. لن تكون هذه الخصال عبثا ما لم يكن وراءها أقوام يخافون الله ويرجون فضله ويرجون رحمته، يخافون عذابه ويخشونه ويرجون رحمته سبحانه وتعالى. فطيب الكلام أن يقول الكلام الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة جعلها للطيبين. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ولا طيب إلا بالصبر. وقال تعالى: طبتم فادخلوها خالدين، أي لما طابت أقوالكم وأعمالكم. وقال عن أهل الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى صراط الحميد. فالعبد إذا كان طيب الكلام لا يطيب كلامه إلا إذا طاب قلبه، ولا يستقيم اللسان إلا إذا استقام الجنان. ومن هنا بر الحج إنما يكون بإفشاء السلام وإطعام الطعام، بطيب الكلام وإطعام الطعام. وتأمل رحمك الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة مقرونة بتعدي خيرها إلى الناس، لأن من مقصود الحج تحقيق الأخوة، تحقيق الأخوة الإيمانية على أكمل وأجمل وأفضل ما تكون. ولذلك تجد الموفق العبد الصالح تجده إذا حج يعتبر بما يرى في الحج. وإن من الناس من كره الفقر من كره البخل بعد أن حج، ومنهم من كره الأنانية بعد حجه، لأنه رأى مشاهد تحرك قلبه وتصلح قوله وفعله. الحج فيه عبر، حينما يتأمل الإنسان ويحج حجا مبرورا لا شك أنه يعود بالخير الكثير. تجد في الحج الأخوة الإيمانية والقلوب التي اجتمعت وأتلفت مع اختلاف ألوانها وأحسابها وأنسابها وأقطارها وأمصارها. قال رجل: رأيت رجلا يحمل رجلا كبير السن على ظهره ويمشي به في مناسك الحج. قال: فقلت له للرجل الذي يحمل، كان المحمول كبير السن والحامل جلدا قويا شابا، فظن أنه أبا له، فقال له: هنيئا لك البر. فقال له: هذا ليس أبي. يقول: أنا تركي وهذا باكستاني. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. الحاج البار تجده يتقي الله في إخوانه، يحب لهم الخير. ولذلك جعل الله امتحانات الحج قاسية تجد فيها الفتن، فيرى ما يرى من النساء من الفتن ما الله به عليه، ويجتهد في غض بصره. هذا يوم حري لمن غض بصره أن يغفر الله له ذنبه. وتجد فيه الزحام والتدافع وأذية الناس بعضهم لبعض، فيأتي طيب الكلام. من الذي يستطيع أن يمسك لسانه فلا يتكلم؟ وإذا كان أمسك لسانه في هذا الزحام الشديد، وقد يكون في شدة الحر والقر وتضيق النفوس، وتجد ضيق الصدر حتى إن البعض لا يتحمل ثواني قليلة ما يتحمل فيها من حرص الشيطان على أذية الناس في هذه المواطن الشريفة الكريمة، فتجد الناس بعضهم يدفع بعض ويؤذي بعضهم بعضا، ولن يطيب كلام أحد إلا بتقوى الله عز وجل. ما يستطيع أحد أن يقول قولا يرضي الله في مثل هذه المواطن، وأن يشتغل بذكر الله بطيب الكلام، إلا رجلا أصلح الله له قلبه وسريرته. ومن هنا فعلا ليس طيب الكلام شيء يمر مرور الكرام هكذا. ولذلك تجد السنة تدل على أشياء، وإنما تتبطن تحتها أمورا كثيرة هي الأساس. لا يستطيع إنسان أن يكون في حجه مفشيا للسلام، مطعما للطعام، طيب الكلام، ولن يستطيع أن يحقق هذه الخصال على أجمل وأكمل وأفضل ما تكون في الحج إلا وفقه الله للدرجات العلى إذا رجع إلى أهله، لأن الحال صعب. فإذا فعل ذلك في ساعة الامتحان والصعب انقادت له نفسه وهو في أمنه وأمانه ودعته واستقراره بين أهله وإخوانه. قول بعض العلماء إن الحج هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة انتزعوه من حديث أنس عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقال: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فقالوا إن قوله اللهم حج، اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، فقالوا قوله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة دل على أن الحج المبرور هو الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا الاستدلال أولا من جهة السند، الحديث فيه ضعف، وثانيا أنه لو صح فإن قوله اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة ذكر لفرد من أفراد البر، لأن البر من أفراده أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل لا رياء فيه ولا سمعة. وقال بعض العلماء بالقطع: أي اللهم اجعله حجا مبرورا ولا تجعلني مرائيا ولا مسمعا، فصار شيئا مقطوعا عن البر. وأيا ما كان فالاستدلال به فيه نظر. ونص العلماء رحمهم الله على أن من أراد أن يكون حجه مبرورا فعليه أن يستجمع خصال التقوى. وحاصل هذه الأقوال أربعة. قول الأول أنه الحج المقبول، والقول الثاني أنه الذي لا رياء فيه ولا سمعة، والقول الثالث أنه الخالص من الإثم، وهذا أشار إليه الإمام النووي رحمه الله وغيره. الخالص من الإثم يعني أن الإنسان يحج فلا يتعرض لذنب ولا يصيب في حجه ذنبا، فلا ينتهك حقا من حقوق الله عز وجل فيضيع واجبا من واجباته، ولا يضيع حقا من حقوق إخوان المسلمين ولا يؤذيهم ولا يتعرض للمحرمات.